أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله: وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال المعنى. أنه تقدم الكلام في الإشارة السابقة عن بيان أنه ما يتعلق بالفكر وكيفية استحصال أنه المجهول، عن بيان مراتب أنه التأليف والترتيب وما يتعلق بهما. بعد ذلك أنه انتقل المصنف، حياكم الله شيخنا، أنه انتقل المصنف إلى بيان ما يتعلق ببعض الأحوال التي أنه ذكرها فيما تقدم في الإشارة السابقة، من أنه لا بد من التعرف على أحوال المفردات، إذ المفردات هي متعلق التأليف وبالتالي هي متعلق الترتيب، وبالتالي أن الهيئة الأولى إنما تحصل بين المفردات حتى يتألف منها معلوما مناسبا لحل المجهول. بعد بيان هذه الأحوال أنه حاول أن يعرج عما هو خارج واقعا عن الأحوال التي يهتم بها المنطقي، إذ الأحوال التي يهتم بها المنطقي هي المعاني الثانية المنطقية كما عبر في أنه في الإشارة السابقة. فهذه الإشارة أنه متعلقة بالمفردات هذا صحيح، ولكن متعلقة بالمفردات لا من جهة الأحوال التي يهتم المنطقي بدراستها، ولا من جهة الأحوال التي هي بذاتها تكون موصلة إلى المطلوب، وإنما بأمر خارج وهو اللفظ وأنه أحوال اللفظ. وبينا في الدرس السابق أن السر في ذلك هو أن نقل الفكرة، بل ليس نقل الفكرة بل تفكير الإنسان مع نفسه، إنما أصبح بنحو الغالب على نحو تصور أو على نحو استحضار الألفاظ الذهنية. وطبعا أن النفس أنه إذا اعتادت، ولذلك إذا تتذكرون الشيخ المظفر قال غالبا أنه في منطقه إشارة إلى هذه النكتة، أن النفس إذا اعتادت، وإلا النفس من حيث هي أو النفس بفطرتها أو بما هي مجبولة عليه، أنه لا تكون تفكيراتها أنه بتوسط الألفاظ، أنه خصوصا مع أنه مع نفسها مع ذاتها لا تكون بتوسط الألفاظ، ولكن لما اعتادت على ذلك وأن هناك نوع ترابط ما بين اللفظ وأداء المعنى، مو ما بين اللفظ والمعنى من حيث الذات أنه كما تصوره البعض، بين اللفظ وأداء المعنى، لما كانت هذه الرابطة موجودة ومؤثرة ولها شواهد أنه على التأثير كما سيأتي من عبارة أنه الشارح، فينبغي أيضا على أنه المفكر سواء كان منطقي أو ليس بمنطقي، إذ هذا المطلب غير مختص بالمنطقي، فعلى المفكر أن يهتم بأحوال اللفظ بما هي أنه معبرة بمقدار معبريتها أو بمقدار دلالتها على المعاني التي أنه يحصلها أو يريد استحصالها. فلذلك أنه المصنف قال: ربما، وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال المعنى، وهذا إشارة إلى الجهة بمقدار دلالة اللفظ على المعنى لا مطلق أحوال اللفظ التي تكون مقصودة ومدروسة في علم المنطق. أنا أرى بأن هذه المطالب سهلة وأنه مملوءة فيها أذهانكم، مرت عليكم مرارا لعله، والأمر فيها ليس صعب. فاستغلالا للوقت نقول نقرأ العبارة ونبين أنه النكات التي حاول المصنف والشارح بيانها، بل توجد أنه بعض المطالب المهمة نقف عليها خلال قراءة العبارة، لا أرى ضرورة للبيان ثم التطبيق. قال: وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال المعنى، وأشرنا أنه هذه ربما لماذا ذكرها هنا، أنه بيان لأنه المطلوب من ملاحظة أحوال اللفظ هي الملاحظة العامة بمقدار ربما هذه، بمقدار دلالة اللفظ على المعنى. فقال: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وأيضا هذه قد تكون إشارة إلى أنه ليس الأصل في الانتقالات الذهنية هو بألفاظ ذهنية، وإنما الأصل لا، أنه النفس مجردة. النكتة في هذه النفس مجردة والعلم مجرد أو ليس بمجرد؟ والعلم مجرد، وتوجه المجرد للمجرد أي أسهل وأيسر من أن يكون بواسطة. فالأصل في التفكير هو أن تكون النفس المجردة متوجهة بتجردها إلى المعاني المجردة، ولكن اعتاد الإنسان بسبب هذا الاعتياد الذي هو على خلاف الطبع أو على خلاف أصل أنه تجرد النفس. قد تكون بألفاظ ذهنية وذلك لرسوخ العلاقة. ما السبب في هذا؟ أنه قد تكون بألفاظ ذهنية وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان، أنه ها؟ بين اللفظ والمعنى، بين العلاقة المذكورة التي تحصل في الأذهان عادة. فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ، أنه الصفات الخاصة من حيث دلالتها على المعنى لا مطلق الصفات، أنه ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم أمثالها في المعاني، أنه قد أنت تطلق لفظ ومن خلال هذا اللفظ أنه تذهب إلى معنى آخر مماثل إلى هذا المعنى ولكنه مباين له من حيث المعنى. ويتغير المعاني بتغيرها، بتغير الألفاظ. هذا سبب من الأسباب. السبب الآخر أنه والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ، لا، اللفظ لا يؤدي معنى آخر، ولكن أنه صار تحريفا في بعض حروفه، صار تحريفا في بعض حركاته، صار تحريفا في سماعه مثلا، فهذا أيضا يؤدي إلى أنه تغيير المعنى. والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا، هذا أيضا واحد من الأغلاط، أنه يوجد اشتراك بالاسم وإلا المعنى من حيث هو المعنى مختلف ومتباين، كلفظ العين، هذا المثال المشهور في المورد مثلا. وهذا كله الذي ذكرناه والذي ذكره الشرح على نحو المثال، وإلا تفصيله في باب المغالطات موجود كثير من، وكذلك في باب الألفاظ هنا موجود منه القدر الأكبر.
الاسم هنا بمعنى اللفظ صحيح؟
الاشتراك بالاسم بل بمعنى اللفظ، بمعنى اللفظ هكذا. هذا كما أنه المناطق يستعملون هذا التعبير أنه الاسم لللفظ كثيرا، أنه كما يقولون في التعريف الاسم مثلا. إنما تسري إلى المعاني لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضا عليها، أنه الألفاظ الذهنية أيضا تكون مشتملة على مثل هذه الاشتباهات وعلى مثل هذه الأخطاء. فهذه الأخطاء كما تقع في الخارج والعيان كذلك قد تقع في الأذهان في تفكير الإنسان مع نفسه. قوله فلذلك يلزم المنطق أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك، لأنه اللفظ هو الممثل للمعاني المفردة، وقلنا أولا وبالذات المعاني المفردة إنما تدرس أحوالها التي تكون بسببها موصلة لغيرها اللي هي الكلية والجزئية وما قدمناه في الإشارة السابقة. ولكن هنا أنه هذه الأحوال العرضية، بعد هذه مو مقصودة أولا وبالذات، أحوال عرضية تؤثر على المعنى، ولكن أنه تدرس تحت هذا القيد من حيث ذلك، يعني من حيث مقدار تأثيرها على المعنى، ولا إذا ما كان لها تأثير على المعنى أصلا لا تدرس ولا تلحظ في هذا العلم، وإنما تكون من العبث والزيادة. وهذا أنه اللزوم غير مقيد بلغة قوم دون قوم، وإنما أنه تدرس بنحو ما يؤثر على عموم التفكير، وعموم التفكير المؤثر، لأن التفكير واحد فالمؤثر فيه ماذا؟ واحد. تغيرت اللغات أو لم تتغير، فلذلك نحن ندرسها من حيث هذا الثبات، من حيث أنها مؤثر على التفكير والتفكير واحد، فندرس هذه الخصائص الواحدة أنه في كل اللغات بشكل واحد. أي نظره في المعاني إنما يكون بالقصد الأول وفي الألفاظ بقصد ثاني. هسه كم قصد أصبح؟ تقدم أنه كان عندنا قصد أول وقصد ثاني وحتى قصد ثالث، ولكن كلهم بلحاظه، يعني من حيث التأليف والتركيب أنه تأليف تأليف المركبات، أو عفوا أنه من حيث التفكير أنه الوصول إلى تصحيح الفكر هو المقصود أولا وبالذات، وتأليف المركبات أو المفردات مقصود ثانيا وبالعرض، ودراسة أحوال المفردات قالت تقصد بقصد ثالث. فهناك القصود كانت بتلك الحيثية، هنا قصود أنه من حيث المقارنة بين اللفظ والمعنى، فما يكون متعلق بالمعنى يكون مقصودا أولا وبالذات، وما يكون متعلق باللفظ لأنه خارج أصلا عن مراد المنطقي فيكون النظر له أنه نظرا ثانيا لا أولا، بالقصد الثاني وفي الألفاظ بقصد ثاني. ونظره في الألفاظ من حيث ذلك غير مقيدة، يعني من حيث كونها مؤثرة على المعاني غير مقيدة بلغة قوم دون آخر، وهو هذه الأحوال مثل ماذا؟ وهو معرفة حال أفرادها وتركيبها، أنه يعني متى تكون مفردة ومتى تكون مركبة، إذ للإفراد والتركيب أنه تأثير في المعنى، واشتراكهما أنه أي الألفاظ في اللغات مشتركة وأيهما ليس بمشترك. نعم عندما ندرس هذه أنه الأحوال العامة لللفظ، عندنا لفظ مفرد وعندنا لفظ مركب، عندنا لفظ مشترك وعندنا لفظ مختص، وهكذا منقول أنه مرتجل حقيقة ومجاز، هذه الأحوال العامة ندرسها كأحوال عامة، باختلاف اللغات ما الذي سيختلف بالنسبة إلى هذه الأحوال العامة؟ من حيث الأحوال العامة لا اختلاف، أنه لا يوجد اختلاف، ولكن فقط من حيث المورد والمصداق يكون هناك اختلافا، من حيث المورد والمصداق. نعم أنت بعد عندما تعرف بأن المشترك يسبب مغالطة في التفكير، هذا تتعلمه في المنطق، تعرف أن المفرد مثلا يكون ذا معنى واحد، المركب معنى متعدد له جزء معنى، لما تعرف هذه الأحوال في علم أنه المنطق، أو هي في الأصل خارج علم المنطق ولكن لم يدرسها مثلا اللغوي بشكل تناسب علم المنطق فجيء بها في علم المنطق، عموما لما تدرسها وتريد أن تتكلم ضمن لغة، لغة خاصة من اللغات، بعد لابد أن تعرف مفردات هذه اللغة، لابد أن تعرف مشتركات هذه اللغة وهكذا، فالخصوصيات أنه في اللغات تؤثر على المصداق ولا تؤثر على هذا القانون العام، وهو معرفة حال أفرادها وتركيبها واشتراكها وتشكيكها وسائر أحوالها في دلالاتها، أنه أيضا بحث الدلالات، وسيأتي أنه من المصنف والشارع أنه وتقسيم الدلالات، وكمثل مثل ماذا؟ أنه كدخول السلب على الربط، أنه مثلا نقول زيد ليس هو قائم، هذا إذا نريد أن نتلفظ بالربط في اللغة العربية وإن كان غالبا لا يتلفظ به، يقولون زيد قائم، زيد ليس قائم، ولكن إذا بينا الربط زيد ليس هو قائم، فهذا في اللغة العربية يقتضي ماذا؟ أن يكون المعنى مسلوب، أنه هذا المعنى زيد سلب عنه القيام. وعكسه المقتضي للعدول، يعني وعكسه ماذا؟ يعني
حمل السلب،
أنه لما يكون السلب متقدم على الرابط فهذا سلب الحمل، ولكن إذا كان الرابط متقدم على السلب فهو حمل السلب لا سلب الحمل، والفرق بينهما واضح. وعكسه المقتضي للعدول، وكذلك دخولهما على الجهة ودخول الجهة عليهما، أيضا أنه إذا تقدمت الجهة على السلب أو تقدم السلب على الجهة، فتكون الجهة أنه المتقدمة على السلب جهة للسالب، بينما إذا تقدم السلب على الجهة تكون الجهة مسلوبة، تكون الجهة مسلوبة. ودخول الجهة على، وكل هذه التفاصيل سوف تأتي بعد، لا داعي إلى أنه تفصيلها هنا كما يفعل البعض. وبالجملة سائر ما ذكر في شرائط النقيضين والمغالطات اللفظية، أنه مثلا في شرائط النقيضين أنه الاتحاد في ماذا؟ أنه في الكم والكيف، هذه محددات الكم، متى تكون كلية، متى تكون جزئية، متى إلى آخره، أي الألفاظ التي تفيد العموم، أي الألفاظ التي تفيد الجزئية، وأنه كلها مؤثرة بالنتيجة على فهم القضية، وبالتالي أنه تؤثر على الوصول إلى النتيجة. وباب المغالطات هو المتكفل لبيان أنه هذه الأخطاء بنحو تطبيقي. خب، قوله إلا فيما يقول، يعني إذا نربط عبارة المصنف نرجع للمتن الأول، فلذلك يلزم المنطقي أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم إلا فيما يقول. نعم، في بعض أنه الموارد نحتاج إلى معرفة خصوصية هذه اللغة، يعني مثلا إذا كان العموم كما هو مثلا أنه في لغة العرب يدل عليه بهذا التركيب مثلا، فلا بد أن نعرف خصائص هذا التركيب لأنه يؤثر على الحال العام، مو لأنه من باب المصداق درسناه، وإلا كل حال عام له مصداق، فمو معناه أنه كل ما ندرس حال عام ندرس مصاديق ذلك الحال، لا، ولكن في بعض الموارد أن المصداق ومعرفة خصائص المصداق هي التي تعرفنا الحال العام، يعني يكون الأمر شبه المعكوس، شبه المعكوس يكون أنه هي التي تعرفنا المورد العام والجهة العامة في اللغة، يعني مثلا الألف واللام في اللغة، أنه في اللغة العربية أتصور أنه فقط اللغة العربية في ألف واللام، فالال ها ال ذا ذا هذا، ولكن لا اتصور يستعملونها انه جزء من الكلمه، لا مستقل عن الكلمه، يعني ككل مثلا عندنا هكذا، نعم ذاك تعريف وهذا عموم، فرق في المعنى ولكن باب التنظير، مو مثل مثلا تقول الانسان، ما تكون الذا انه مع الانسان أنه مركبة أو أنها تعتبر كلمة واحدة. فالألف واللام مثلا إذا كانت مشيرة إلى العموم فأنه أنه كل أنه معرف بالألف واللام بعد لا يكون من قبيل القضية المهملة، وإنما يكون من قبيل القضية الكلية. وإذا كانت لا تفيد العموم والاستغراق، وإنما أنه تفيد الإلماح مثلا أو تفيد التعريف أو العهد، التعريف العهدي أو الضم إلى آخره من أقسام التعريف، فيكون لا أنه محتمل هناك من دون الإشارة إلى عدد الأفراد، محتمل أن تكون هناك مهملة وإن دخلت عليها الألف واللام، وهكذا من قبيل هذه التقسيمات. يريد ما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي في بعض الأحيان ويتغير به حال المعنى، فإن ويتغير به حال المعنى بسبب تغير، يعني يقصد به أنه بسبب تغير ذلك الحال العام، الأحوال العامة للألفاظ، العموم والاشتراك وأنه الارتجال والنقل وإلى آخره من الأحوال، فإنه يلزمه أن يتنبه له وينبه عليه. أن يتنبه له، هذا له أولا وبالذات لتفكيره، ها، وينبه عليه، أنه هذا ثانيا وبالعرض للغير، أنه سواء هو ينبه إذا قرأناها وينبه عليه أو ينبه عليه، يعني الغير ينبه عليه، فسواء قرأناها بهذا الشكل أو بهذا الشكل فأنه بالتالي يكون المقصود هو ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. وذلك من باب المثال كدلالة لام التعريف في لغة العرب على استغراق الجنس وعموم الطبيعة، أنه إذا كانت مشيرة إلى عموم الجنس أو دالة على الطبيعة فإنها ماذا تفيد؟ تفيد قضية كلية، من جهة أنه الجنس مستغرق لجميع أفراده والعموم شامل لكل فرد فرد، فبالنتيجة تكون القضية أنه قضية كلية حينها. وذلك كدلالة لام التعريف في لغة العربي على استغراق الجنس وعموم الطبيعة، ودلالة هذه عندكم إنما لو إما
إنما
ودلالة إنما، أنا أتصور هذا خطأ شائع يعني في النسخ، أتصور أنه إما، أما
المساواه حتى القضيه
بلي اما هو التي
عدد اما زوجا
او بلي
انما
انما ما اتصور واحده من معانيها اللغويه تشير الى المساواه أسانا بالدقة واقعا لم أراجع ولكن إنما بالدقة تشير إلى المساواة ما أتصور هكذا هذا من جهة من جهة أخرى أنه إنما لم تستعمل في أنه قضايا المناطق خصوصا يعني في هذا الكتاب هو يشير إلى أمثلة هو سوف يستعملها يعني هو ملتفت أنه لا يستعملونها فأتصور بأنه إما لكن هذه المشكلة الشدة هذا من باب أنه إما هذه الشدة كانت كبيرة في نسخة من النسخ فتصورها الناسخ عليها أنها عبارة عن حرف أنه هي تشبه النون وبعدها ميم فقال أقرب الكلمات هي إنما وليس يعني خصوصا في ذاك الزمان الحبر يعني يزيخ أنه يتحرك عن مكانه فتصبح هذه المشاكل
القرآن صارف
على أنه لا يراد مو إنما ودلالة إنما على مساواة حدي القضية نحن في حدي القضية طبعا القضية هنا ماذا تكون قضية شرطية فالمشهور استعمال إما وليس إنما العدد إما زوج وإما فرد على مساواة حدي القضية ودلالة صيغة السلب الكلي على المعنى المتعارف يعني مثلا أنه السلب الكلي في لغة العرب يستعمل لا مع أنه نكر بعدها مثلا لا شك لا ريب لا وهكذا لا حيوان لا إنسان أنه لنفي الجنس مطلقا فتكون من قبيل النفي الكلي وكلها يأتي الكلام عنها ودلالة صيغة السلب الكل على المعنى المتعارف الذي يجيء بيانه وبيان الكل سوف يجيء في الأبحاث تفصيلا نقف عليه ها هناك وخصوصا في أنه مطلب الألف واللام في لغة العرب سيأتي تكرارها من نفس المصنف هنا ذكرها الشارع أما هناك سيذكرها المصنف وأنه ما ذكره المصنف لم يكن في محله يأتي إن شاء الله ويحتاج إلى التحقيق اللغوي حينها فنستفيد هذا المطلب في مورده بعد لا نوسع هنا كما يفعل بعض الأفاضل أنه يبيننا في هذا المورد في هذا المورد لا نحتاج إليه سوف تأتي من كلمات المصنف إشارته وقلنا بأنه عندما يقول إشارة يعني بدأ بفصل جديد خلاص تم الفصل السابق وبدأ بفصل جديد يختلف موضوعا فالفصل الذي كان قبل الفصل الذي انتهينا منه قبل قليل كان في التفكير وفي المعاني والتأليف والترتيب والحركة بالنتيجة كان الكلام فيها في أنه الحركة الأولى والحركة الثانية في هذه الإشارة أنه متعلقة بأحوال اللفظ المؤثر على المعنى أما هنا دخل في هذه الإشارة يمكن أن نعنونها في ماذا في العلم والجهل أنه يتكلم أنه في العلم وفي تقسيمات العلم والجهل وفي تقسيمات الجهل ممكن أن تعنون بهذا العنوان إشارة ولأن المجهول بإزاء المعلوم الجهل البسيط يقابل العلم أنه تقابل العدم والملكة من الواضح بأنه الجهل هو ماذا؟ عدم العلم وإذن هنا لكن هكذا نفكر من باب الترتيب الذهني نقول بما أنه عندنا مبدأان أحدهما وجود والآخر عدم فمن أقسام التقابل أين ينحصر الأمر ينحصر في ضربين أنه في النقيضين وفي الملكة والعدم لأنه فقط النقيضين والملكة والعدم أحدهما وجود والآخر عدم بغض النظر عن خصوصية العدم ولما نأتي إلى العلم نجد أن عدم وجود العلم أنه عدم وجود العلم لا يسمى مطلقا جهلا مطلقا لا يسمى جهلا فالحجر لا علم له ولكن لا يسمى جاهلا وإنما بحسب الإطلاق اللغوي عدم العلم أنه يقال له جهل في مورد خاص وهو مورد إذا كان قابلا فيكون هذا الفصل مميزا أنه عن أن يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين ويجعلهما من قبيل تقابل الملكة والعدم يعني بتعبير آخر ما هو المميز بين النقيضين والملكة والعدم؟
عدم لذلك الوجود،
يعني عدم مطلق. وحتى في الملكة والعدم عدم له.
لا لا، الملكة والعدم ما نقول عدم لذلك الوجود.
عدم له.
نقول إنسان.
بني.
ولا إنسان.
خوب.
فهنا العدم هو عدم لذلك الوجود.
خوب، ما ممكن مشكلة.
بينما مثلا بالملكة والعدم.
نقول العلم والجهل.
والجهل.
العمى والبصر.
الملحوظ مو ملحوظ عدم للعلم فقط. لا، مع إضافة خصوصية كونه من شأنه أن يتعلم، مع خصوصية ما بالحرمة.
ها يعني لا، من حيث العدم هو بالنتيجة ما تقوله صحيح، ولكن تمييز بالحيثيتين ينبغي هكذا نعبر عنه. يعني من حيث العدم الملكة والنقيضين، أنه عدم الملكة والنقيض هو عدم للمبدأ السابق، كلاهما عدم للمبدأ السابق وليس عدم لشيء، ولكن صحة أطلاق النقيض أنه عدم لمقابله مطلقا، مطلقا بغض النظر عن خصوصية الموارد. أما هنا عدم لنقيضه ولكن ليس عدم مطلقا في كل مورد، وإنما في مورد من شأنه، فمن حيث العدم لا فرق، وإنما التمييز بينهما من حيث المورد، التمييز بينهما من حيث صحة الإطلاق على الموارد، أنه في النقيضين مطلقا وفي الملكة والعدم محصور في موارد خاصة. فقال الجهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة، فجعل الجهل البسيط وهو عدم حصول وهو عدم العلم بالشيء وكفى فقط هذا، ومعه قد يستحصل العلم مع الجهل البسيط. بعد هذا ما يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج، مستهلك هذا في البيان. وهنا والجهل المركب يقابله تقابل الضدين. الجهل المركب كما هو واضح لكم هو أن يعلم أن لا يعلم الإنسان حقيقة الشيء ولا يعلم أنه لا يعلم، يعني هكذا ممكن أن نعبر عنه بهذا التعبير، بل يعتقد أن ما علمه هو الواقع وهو ما عليه نفس الشيء في نفس أمره، بينما هو لا مخالف للواقع. هو يعلم شيئا ولكن يعلم ما هو مخالف للواقع، بخلاف الجهل البسيط إذ لا علم له. الجهل البسيط، أما الجهل المركب له علم ولكن له علم غير مطابق لواقع الشيء، ولكنه يعتقد، فصار عنده أنه سمي مركبا لأنه مركب من جهلين، كما هو معروف أنه جهل في نفس الأمر والواقع عنده، وماذا؟ وجهل أنه لا يعلم، يعني عنده جهل بنفس أمرين، بنفس أمر وواقع الشيء، وعنده جهل بنفس أمره أنه جاهل، مو بجهله بالشيء، لا، ذاك له نفسية مختلفة. أما هو إذا وازناه مع الواقع في واقعه أنه جاهل، فهو لا يعلم بجهله ولا يعلم بواقع الشيء، فله جهلان في نفس الأمر والواقع، فلذا سمي مركبا. هذا الجهل المركب كيف يقابل العلم؟ يقابل العلم، قال تقابل الضدين. من هنا نفهم ماذا؟ أنه الجهل المركب عند الشارح بغض النظر عن المصنف، أنه من العلم أو ليس من العلم.
من العلم، لأنه من جنس قريب بينهما غاية الخلاف.
ها؟
الضدين يجب أن يكونان من جنس قريب.
خب، ها.
جنس قريب هنا يكون.
بينهما غاية الخلاف.
بينهما غاية الخلاف.
فكونه ضد لا يعني أنه ليس بعلم، كما أنه قد يفهم. يقول أنه كما قال الشيخ المظفر، وكيف يجعل الشيء من أنه من أقسام مقابلي، ومن قال أن الشيء إذا قابل شيء هو خارج عنه، هو خارج عن المورد الذي قابله، ولكن لعله غير خارج عن الجنس الشامل لهما فيشملهما الجنس، واضح؟ فالجهل المركب يقابله تقابل الضدين. هذه المقابلة لا تنفي أن يكون الجهل المركب من العلم، ولكنه يقابله بمعنى لا يجتمع معه. مع من؟ مع العلم. وأي علم هنا قصد الشارع؟ ها، العلم المطابق للواقع، العلم المطابق للواقع. إذن هكذا نلخص هذه المسألة، نقول أنه الجهل المركب حاله أنه من العلم أو ليس من العلم هذا يعتمد على القيود التي تأخذها أنت في العلم. فإذا أخذت أنه العلم بنحو الكيفية النفسانية المطلقة، أن حصول كيف نفسه هو حصول كيف نفساني في النفس، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، فيكون الجهل المركب ماذا؟ من العلم. وإذا أخذنا بأنه حصول صورة الشيء في الذهن، وأيضا غضضنا النظر عن مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع، يكون ماذا؟ يكون علما. نعم، إذا قيدنا بأن العلم أنه العلم مقيد بالمطابقة للواقع، طبعا هذا لا يعني أنه كل العلم، وإنما هذا فرد من أفراد العلم فرد من أفراد العلم. فإذا أخذنا العلم مقيد في حصة من حصصه أنه مطابق للواقع، نعم الجهل المركب لا يدخل في هذه الحصة، وإنما يأخذ حصصا أخرى. يعني مثلا كما في الحيوان، إذا أخذناه مقيدا بالناطق هو يخرج عن الفرس ولكنه لا يخرج عن الحيوان. لماذا؟ لأن لا يخرج بل عن الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان له أفراد متعددة ومن أفراده الفرس. فإذا قيدنا الناطق إذا قيدنا الحيوان بحصة الناطقية فتخرج عن الفرس، ولكنها لا تخرج عن مطلق الحيوان، تخرج عن فرد من أفراد الحيوان. فالمقابلة بين الجهل المركب أنه وبين العلم أنه مقابلة في بعض أفراده وله أفراد كثيرة. فإذا لوحظ من حيث الكيف النفساني لا تستطيع أن تسمي علم، كيف النفساني حاصل في النفس، والعلم يطلق على الكيف النفساني بل هو جنسه. واضح؟ إذا أخذنا التصور فقط أن حصول صورة في الذهن، هكذا الذهن مشتغل بصورة من الصور، وهذا الاشتغال بهذه الصورة نسميه علما. فالجهل المركب فيه اشتغال بالصور بغض النظر طابقت أو لا، وعلما أنه الجهل المركب حكمه لا يطابق، مو أنه تصوراته لا تطابق، ففيه تصور ويكون بلحاظه يطلق عليه العلم.
تصوره
بل قد يكون تصوره مطابق وقد يكون تصوره غير مطابق، لا إشكال في الجهل المركب. الله جسم، الذي يعتقد أن الله جسم متصور لله تبارك وتعالى بهذا التصور أنه المستطاع للإنسان بنحو أسمائه وصفاته، ومتصور للجسم ذو الأبعاد الثلاثة، ولكن حكمه غير مطابق للواقع، فتصوراته صحيحة ولكن حكمه على التصورات هذه بأنه الجسم يحمل على الواجب تبارك وتعالى هذا غير مطابق للواقع. وقد تكون التصورات باطلة إحداهما أو كلاهما، لا إشكال، يعني يكون من باب أولى. لا تصور الأطراف بغض النظر عن الحكم، يعني مثلا الآن الذي يعتقد أن الله جسم متصور لله وغير متصور يقول هذا الواجب الوجود،
وإذا استتبع حكم تحول لتصديق.
وإذا قال الجسم، نعم أنا قلت الجهل المركب وهو تصديق، الجهل المركب ليس تصور، تصديق حكم. قلت أن الجهل المركب قد يكون صحيح تصور أطرافه لأنه بالنتيجة تصديق، والتصديق مسبوق بالتصور، قد يكون تصوره صحيح وقد يكون تصوره ليس بصحيح. هسه يمكن أن يقال إذا تصور الشيء حق التصور كيف يخطأ في حكمه؟ نعم قد يغفل أنه بسبب شبهة عرضت عليه، قد يغفل بسبب شبهة، أنه بسبب مانع عدم توجه صحيح، أنه ما توجه للوازم الشيء. يعني مثلا أفرض هكذا أنه شخص تصور واجب الوجود، ما هو واجب الوجود إذا تسأله مفردا إذا تسأله ما هو واجب الوجود، قال هذا الذي لا جزء له لا كذا لا إلى آخره من المواصفات التي تحتم عليه أنه لا زمان له لا مكان له، تحتم عليه أنه ليس بجزء، ولكنه بعد ذلك يغفل، وعندما يأتي إلى مطلب أن الله جسم أو ليس بجسم يقول جسم، لأنه غير ملتفت إلى اللوازم أنه إذا قال بالجسمية سينفي، ما ذكره أولا غير ملتفت، بسبب شبهة، بسبب تقليد، بسبب إلى آخره من الأسباب. أو يغالط نفسه يعني ابن تيمية عندما تقول له هذا يناقض أنك قلت لا أين له، وإذا كان جسم ينبغي أن يكون له أين، يقول لا هو جسم لكن لا كالجسم الذي يحتاج إلى العين. أنه تقول له قلت أنه لا يحتاج إلى الزمان، وإذا كان جسم فيحتاج إلى الزمان لأنه يريد أن يصنع العالم فجسم فيتحرك فيحتاج إلى الزمان، قال لا جسم لا يلزم منه الزمان، وبالنتيجة يضيع أنه ماهية الجسم أصلا، فيصبح الجسم الذي يقصده غير الجسم الذي نقصده، شيء آخر يعني يكون. فلاحظ بسبب غفلة، ولا هو ملتفت إلى المباني والتصورات لواجب الوجود، ولكن تقليد أعمى أنه لأنه رأى يد الله فوق أيديهم إذن لابد أن يقول جسم، لما رأى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. خطأ في التفكير، خطأ في المنهج، أنه جعل النقل الظني حاكم على الدليل القطع اليقيني.
هذا يكون بسبب أمر خارجي ليس من نفس التصور.
لا لا بل خارج عن هذا، قلت أنا بسبب شبهات، وهذه أمور خارجة موانع، يعني بسبب عدم تحقق شرائط خارج عن المقتضيات الموجودة في نفسه والموجودة في تصور الطرفين، وإنما تكون من قبيل نقص بعض الشرائط أو وجود بعض الموانع. وجود بعض الموانع عند الأخباريين هو التمسك بأنه الخوف من مخالفة ظاهر الخبر، هو هذا يعني عندهم مشكلة نفسية مو مشكلة علمية، وإلا تأتي له بالدليل لا يناقش، ويرى يعني بحيث حتى أن بعضهم قال أنه قال لا تنظروا إلى أدلتهم لأنها توجب السحر، وكما أنه ظهرت من بعض كلمات خصوصا الوهابية أنه والسلفية بشكل عام أنه توجب السحر وتوجب الزندقة وتوجب أنه الوقوع في الاشتباه، يعني بالنتيجة ما ناقشها هي، وإنما بعد نفسه عنها وبعد الناس عنها لعدم إمكانية المناقشة فيها في بعض الموارد. خوف، أين وصلنا في العبارة؟ ومعه قد يستحصل العلم، والجهل المركب يقابله تقابل الضدين. ومعه، أنتم قلتوا لي ومعه، أنا تصورت معه الأولى. ومعه أي ومع الجهل المركب لا يمكن أن يستحصل العلم، والوجه فيه ماذا؟ واضح. هذا الذي نقول بأن النفس الذي حتى أنه ذكره الشيخ المظفر أنه ما قبل التفكير، توجد عندنا بعض أنه المراحل، توجد عندنا بعض الشرائط. ماذا قال؟ مواجهة المشكل. النفس إن لم تواجه أنه مجهولا لا يمكن أن تتحرك أصلا، يستحيل هذا تصوره.
اسمه وصلت عن
عملية، لكن بل هو خارج عن عملية التفكير، عملية التفكير حقيقة أخرى، ولكن هذه الحقيقة حتى نتوجه إليها لابد من تصور المجهول. خو صاحب الجهل المركب عنده مجهول أو لا مجهول عنده؟ لا مجهول عنده، فلا يمكن أن يتوجه بالنتيجة من هذا الباب. فلذلك ذم الجهل أنه، وحث الإسلام على العلم والتعلم ومراجعة العلماء إلى آخره، لأنه إن بقي الإنسان يظن أنه يعلم فلا يعلم ما بقي أنه من الدهر، لأنه واضح بأنه مع الجهل المطلق لا يمكن أن تتحرك النفس. ويذكرونه هذا في الرؤوس الثمانية، ذكرناه نحن في أول درس الإشارات. ومعه لا يمكن أن يستحصل العلم، وأرادوا بالمجهول هاهنا الجهل البسيط، وقسمه يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.